بسم الله والأب والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. نبدأ في سفر الخروج بنعمة ربنا. خلصنا سفر التكوين وأول سفر كتبه موسى النبي وأول سفر من أسفار التوراة، ساعات يسموها توراة موسى، ساعات يسموها موسى فقط، ولا يقصد موسى هنا كشخص ولكن يقصد ككتب. يعني مثلا في اليهود يقولوا قرأت موسى، يقولوا كده قرأت موسى يعني قرأت التوراة، أو يحفظ موسى، يحفظ موسى يعني يحفظ كلام موسى. فهنا كانت كلمة حتى موسى لا تستخدم عن شخص فقط، كانت تستخدم عن أسفاره الخمسة: تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنيم. سفر الخروج هو سفر حياة موسى النبي، هو السفر الوحيد من ضمن الخمسة اللي بيستعرض حياته، لأن لو لاحظتوا سفر التكوين بيحكي ما قبل موسى. وهنا يجي سؤال بديهي، طب منين موسى بيحكي أحداث حصلت قبله؟ عندنا في حل أو في إجابة السؤال ده المبدأين قالوهم الآباء. المبدأ الأولاني هو الوحي. الوحي يعني إيه؟ يعني تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. كل الكتاب موحى به من الله. موحى به من الله يعني حتى لو موسى ما كانش عايش وقت آدم ولا نوح ولا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إنما الله له كل المجد يقدر يعلن لموسى أسرار الفترات دي كلها، فموسى يسجل. يخدم الفكرة دي كمان ما يسمى بالتسليم الآبائي. التسليم الآبائي ده اللي هو إيه؟ يعني كان كل جيل من غير ما يكتب بيحكي للجيل اللي بعده كل اللي حصل. وأهم تسليم كانوا يحكوا حكايتهم مع ربهم. ودي دبان لما تابعنا في التكوين حياة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لاحظنا أنه يقول لك بركة أبويا وجدي. فتلاحظوا أنه دايما في نوع من تتابع الأجيال. واحد يقول بس دي فترة طويلة، لأنه مثلا ما بين أبونا إبراهيم وما بين موسى زيادة عن 350 سنة أو أكثر. طبعا قبل إبراهيم في نوح بفترة يمكن لا تقل عن 800 أو 1000 سنة، وقبلها آدم فترة أخرى طويلة. ما تنسوش أن الأجيال دي كانت بتعيش فترات طويلة أوي. يعني ممكن الراجل من دول يحضر الجيل الرابع أو الجيل الخامس، فممكن واحد زي نوح يشوف مثلا أبو إبراهيم، يقولوا كده في الدراسات، يعني لأنه عاش فترة طويلة، يكون مثلا وصل إلى أنه شاف الجيل السادس من أولاده. فيبقى الحكاية اللي بتتحكي هي مش جيل لجيل وخلاص، لا، ده زي جده الكبير لما بيحكي، بيحكي لأولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده. فبتفضل القصة متسجلة في ذهن الإنسان الأولاني، لدرجة أن هم بيحصروا التاريخ من آدم إلى موسى النبي، لأن البعض بيعتقد أنها في حدود من آدم للمسيح 5500 سنة أو في الحدود دي. يحصر الفترة من آدم إلى موسى في حوالي مثلا 7 أجيال بس. يعني إيه؟ يعني لأنه 3500 سنة دول أو الأكثر شوية دول، لأن فيهم ناس عاشوا زيادة عن 800 أو 900 سنة، هتبصوا تلاقوا يكفي ان احنا نتابع 6-7 اجيال يبقى وصلنا من ادم لموسى. يعني من يد ليد احنا مش محتاجين بقى ايه 3500 يد، لا، ولا حتى 350 يد كل 100 سنة، لا، احنا محتاجين اقل كتير قوي، لانه الواحد كان بيعيش فترات طويلة قوي. ده اجتهاد اخر قالوا الاباء، جنب طبعا الحقيقة المعلنة الثابتة أن الكتاب موحى به من الله، يعني الله قادر، لأن الإنجيل ذاته هو معجزة في تسجيله، فموسى النبي رجل الله الممتلئ بالروح القدس اللي كان بيستلم من ربنا الشريعة وبيستلم كل شيء، لا مش صعب عليه يستلم كل ما حدث من قبل ميلاده، فدي مش حاجة مستحيلة ولا صعبة، أو على الأقل يتأكد من اللي استلمه عبر الأجيال هو موثق أو معترف به أو مقنن من ناحية ربنا، فيبقى في دور بشري وفي دور إلهي في تسجيل التوراة. سفر الخروج من اسمه طبعا يدل عليه أنه بيحكي أساسا قصة خروج شعب الله من مصر إلى كنعان. وسفر الخروج من أكثر الأسفار المحبوبة في الكنيسة القبطية، لأنه لو تلاحظوا أيام الصوم الكبير السفر ده مادة أساسية من نبوات أيام الصوم، يعني تقريبا لا يخلو يوم من قطعة من سفر الخروج، من الأسفار المحبوبة جدا أن احنا نراجعها وقت الصوم الكبير. ليه؟ لأننا بنشوف في رحلة الفداء ربنا يسوع اللي خد البشرية وعبر بيها من الظلمة للنور، أقرب قصة ليها في الإنجيل هي عبور موسى بالشعب من الظلمة اللي كانوا في مصر في العبودية إلى الحرية اللي كانت في سيناء أو كان عن بعد كده. فكرة العبور دي اللي هي الفصح اللي هي نفسه البصخ، كلمة بصخة يعني عبور يعني فصح، فكأنه سفر الخروج هو اللي بيشرح البصخة أو العبور، وبالتالي هو سفر أساسي في طقس الصوم الكبير. كمان لما بقول سفر الخروج أكتر سفر تعامل مع حياة موسى، اللاويين والعدد والتثنية برضو من حياة موسى النبي، بس هنا هتلاقوا كل سفر فيهم بيركز على زاوية. اللاويين بيركز على الشريعة، إيه الشريعة بالضبط وإزاي موسى استلمها وبيشرحها وتفصيلاتها. سفر العدد بيحكي فترة من حياة موسى في البرية، لكن بيركز بالأكثر على تعداد الأسباط والشعب. سفر التثنية بيكتبه موسى في آخر شهرين من عمره قبل ما يموت، بيراجع كل اللي حصل قبل كده. أما سفر الخروج فهو السفر الوحيد اللي بيحكي لنا عن ميلاد موسى، مش هتبقى موجودة في ولا سفر تاني. هو اللي بيقول لنا الأربعين سنة الأولى اللي عاشها موسى في القصر بتاع فرعون، هو اللي بيحكي لنا عن السنوات ما قبل دعوته كنبي، كل ده يتميز به سفر الخروج. لكن من ساعة ما يدعى كنبي ويبدأ بقى بالعليقة وجولات الخروج من مصر ثم الأربعين سنة بتاع البرية، ده هنا هيتكرر بدرجة ما الجزء ده في سفر التثنية. سفر الخروج بطل القصة طبعا هو موسى النبي، وموسى النبي يشبه المسيح في أوجه كتير، لأنه ببساطة مخلص شعبه. موسى النبي يعامل في تسليمنا القدسي الأرثوذكسي بلقب رئيس الأنبياء، يعني ممكن نقول على يوحنا المعمدان أعظم من نبي لأن المسيح اللي قال كده، أما موسى النبي فيتسمى في التسبيح رئيس الأنبياء. وفي شهادة الوحي نفسه كان عبدا أمينا، بولس لما وصف موسى في العبرانيين قال ده عبد أمين في بيته، فوصف بالأمانة موسى النبي، ووصف بالحلم أنه كان حليم جدا. فإذا الوحي شهد لموسى النبي حتى على لسان موسى النبي، برضو دي أحيانا تكون مجال لنقد بعض المتشككين، يقولوا في واحد هيكتب حكايته هيشكر في نفسه، هو الحقيقة ما حدش بيعمل كده إلا لو كان نوحى برضو بيه من الله، لأنه لو قلنا أن موسى عاوز يحكي عن نفسه ويمجد روحه بس مش هيحكي القصص اللي فيها بيغلط، مش هيقول كسرت لوحي العهد، مش هيقول اتنرفزت مرة وخبطت الصخرة مرتين وربنا زعل مني، مش هيقول الكلام ده. لكن كمان لما يبقى ربنا بيوصفه أنه شخص حليم وهو يقول كده، ده مش نوع من الافتخار والكبرياء، ده تسجيل الحقيقة أراد الروح القدس أن يوصلها للأجيال. لكن محدش فيكم هيلاقي أنه هو بيحكي سفر الخروج بيمجد نفسه، لا طبعا، ما كانش بالأولى هيقول قصة قتله لإنسان في أول السفر، طبعا دي لوحدها تهمة صعبة قوي، ويمكن ما حدش كان في جيله كنبي دريان بالقصة القديمة دي بتاعة انه قتل واحد في يوم من الايام، لكن هو موسى النبي سجلها بقيادة الروح القدس لانه القصة هنا حسب ما قصدها الله. موسى النبي كمان يفرق معانا انه الشخص الوحيد يمكن من رجال الكتاب المقدس اللي يعتبر مصري يهودي، لان موسى النبي اتولد في مصر غير الاباء الاوائل، يعني ابراهيم اسحاق يعقوب ما اتولدوش في مصر، حتى يوسف اللي عاش في مصر ما اتولدش في مصر اساسا، لكن موسى عاش كل حياته من ولادته الى مماته مصري وجوه مصر. ودي معلومه تهمنا جدا ان موسى النبي مصري لانه ولد في مصر ومات ايضا في سيناء في مصر، يعني ما دخلش حتى برجليه كنعان، فاحتفظ حياته كلها داخل مصر وعاش 120 سنه ثلاث اربعينات كده، انما كلهم عاشهم داخل بلادنا. موسى النبي من الشخصيات الممتعة لأنه بيتنقل نقلة كبيرة بين إنسان يثق في نفسه ويعتمد على قوته، يتحلى بالعلم بالقوة الجسدية بالخبرات الفرعونية، إلى إنسان نقي تائب متواضع رجل الله بيعمل معجزات شبه المسيح. النقلة الكبيرة دي واضحة جدا في شخصية موسى. يعني بعض الشخصيات تلاحظوا من ساعة ما نسمع عنها هي معقولة، هي كويس زي ابونا إبراهيم زي إيليا النبي، ما تلاحظوش النقلة دي، نقلة كبيرة اللي هي توبة حقيقية، دي مش باينة في كل شخصيات الكتاب. طبعا كل الناس عاشت حياة توبة، لكن عشان واحد ينتقل من حالة في أقصى الشمال إلى أقصى اليمين دي ليها شخصيات محددة في الكتاب المقدس. سفر الخروج زي ما هيحكي لنا قصص خروج أو خلاص الشعب اليهودي، هيحكي لنا جزء من بداية تكوين هذا الشعب بالعهود بالقوانين بالنظم بتاعته، وبعدين هتبان بالأكثر في سفر اللاويين والعدد. يعني نفس السفر ده هيبتدي يأسس لنا بعض الحاجات، تكوين خيمة الاجتماع هيبتدي في سفر الخروج، تشكيل تابوت العهد والميدة الذهب والمنارة الذهب كل ده هيتشرح في سفر الخروج، لبس الكهنة وكل ده هيجي ذكره وبعدين يتشرح بطريقة أخرى أو بدرجة أكبر في بقية الأسفار. تعالوا نبدأ سفر الخروج ونتمتع بالتأمل في حياة هذا الجيل مع الله. هذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر. مع يعقوب جاء كل إنسان وبيته. فلاحظوا كده كأنه بيشبك في نهاية سفر التكوين على طول، لأن سفر التكوين آخر إصحاحين ثلاثة كان خبر مجيء يعقوب وعياله على مصر. انتهى سفر التكوين بأن يعقوب العجوز جه مصر وجايب 70 نفر بتوعه اللي هم الأضباط 11، ما هو يوسف في مصر وعيالهم، وبعدين دخل على فرعون وسلم عليه وخد الأرض اللي كان سموها أرض جاسان اتفقوا عليها، وبعدين سمعنا أن يعقوب مات وكم سنة كمان ويوسف مات وانتهى سفر التكوين. فيبدأ سفر الخروج بأول خبر أن يعقوب جه وولاده مصر، يبقى هيكمل على الحكاية، هيقول لنا إيه اللي حصل من ساعة ما يعقوب جه مصر، هيلخص ثلاث صفحات الأخارة بتوع التكوين ويبدأ يكمل الحكاية. مع يعقوب جاء كل إنسان وبيته، رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين. تاخدوا بالكم هو رصصهم رصة مختلفة شوية، ولاد ليئة وبعدين ولاد رحيل، هو بنيامين ابن رحيل، بس ما قالش يوسف ليه، لأن يوسف ما جاش مصر، لا هو جه من بعد، يوسف استقبلهم في مصر وهو هيذكرها دلوقتي. لكن اللي جايين مع يعقوب مين؟ الأضباط الأخر. الأضباط رصهم بحكم أمهاتهم، فحط بنيامين في النص ليه؟ لأن بنيامين ابن رحيل، وبعدين يجيب ولاد الجواري ودان ونفتالي وجاد وأشير، جميع كانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفس، ولكن يوسف كان في مصر. يبقى هو لقال واحد يقول له انت كده الاسماء مش ذاكر يوسف ليه؟ يقول له انا بقول لي يعقوب جه مصر، لكن يوسف كان في استقبال، فيبقى ما ذكروش ضمن الحداشر. هو يوسف المستقبل ليهم، يوسف كان في مصر. وهنا ملاحظة مهمة، لما تقروا انه احيانا الرقم ده بيتقال 75 نفس، بيتقال كده ليه؟ نسبة الى يوسف ومراته والولدين افرايم ومنسى ويوسف ويعقوب ذاته. يعني لو عديت الناس من غير يعقوب ومن غير عيلة يوسف يطلعوا 70، عديتهم ومعاهم يعقوب ومعاهم يوسف واسرته يبقى 75. لان في ناس من هواة الارقام يقولوا مرة تقال 70 مرة تقال 75، يبقى في حاجة غلط. لا، ما فيش حاجة غلط. زي واحد يكون عامل عزومة في بيته ويقول ده أنا كان عندي 20 ضيف، واحد يقول لا كان 24. 24 لو حسبت نفسك وعيالك مع الضيوف، ما حسبتش نفسك وعيالك يبقى كانوا 20 ضيف. يعني تمشي 20 ولا 24 حسب طريقة الحساب، لكن هي ما هياش خطأ رقمي يعني. ولكن يوسف كان في مصر، ومات يوسف وكل إخوته جميع ذلك الجيل، وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض بهم. طبعا التعبير ده بيتكرر، تكرر في أول التكوين مع آدم، أكثروا اثمروا واكثروا واملأوا الأرض، وتكرر مع نوح طلع لما طلع من الطوفان، يلا يا نوح انت وعيالك وعد جديد اكسروا واسمروا واملأوا الارض. وتكرر مع ابونا ابراهيم بخصوص انه بقى شعب مختار مبني على الايمان، فهنا التكاثر والاثمار مرتبط بالايمان. ودي مرة تاني بتكرر مع هذا الشعب من ساعة يوسف لما دخلوا مصر. طبعا في سر غريب في الرقم هنا، ليه يدخلوا 70 او 75 نفر في زمن أقل من 400 سنة، يوصلوا 600,000 عيلة بأي حساب؟ تكتشفوا أنه ده تكاثر عالي جدا، ده تكاثر مش طبيعي. لأن حتى لو تركت للعوامل الطبيعية 400 سنة يعني ما تضربش الرقم بالمبالغة دي، لكن ده ممكن يحصل أو ممكن يحصل. يعني معنى كده الوفيات كانت قليلة قوي، التزاوج كان كتير والإنجاب كتير قوي، لأنه كأنه محدش بيموت بالسهل. بالرغم من احنا هنسمع ان هم من بعد موت يوسف بدأ العذاب والاضطهاد والغلب، لكن من ناحية النمو لا، النمو مستمر جدا. فهنا يقول أثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا جدا، دي تدل على انه ما كانش شيء طبيعي، وده اللي هيرعب المصريين بقى. يعني الفراعنة نفسهم لاحظوا أن التكاثر في المصريين غير التكاثر في العبرانيين، أضعاف أضعاف. فالعدد قفز من مجرد عيلة صغيرة، عيلة دي ما فيش قلق منها يعني، وقت ما دخلت وقت يوسف ما فيش قلق من 70 نفر يعني، حتى لو بقوا 700، حتى لو بقوا 7,000. إنما لما يوصلوا 600,000 عيلة كده أصبحوا شعب آخر داخل مصر، يمكن لا يقل عددا عن المصريين القدماء وقتها، فأصبحوا إيه؟ في تهديد لأمن مصر في نظر الفراعنة من كتر العدد. طبعا دي كانت أحد أهم أسباب اضطهاد الفراعنة للعبرانيين. وامتلأت الأرض منهم. هنا بقى تفهموا معنى البركة، أن البركة اللي ربنا وعد بها ابونا إبراهيم في نسلك يا إبراهيم تتبارك كل الأمم الأرض، أو يكون نسلك كنجوم السماء وكرمل البحر. من أول يوسف ابتدينا نشوف الحكاية دي. من عند الأزباط كده أصبح التكاثر مستمر وسريع، فبدأوا هم اليهود يحسوا بتحقق النبوة دي، لأنه العدد بيزيد بطريقة شكلها عجيب. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. وهنا نبدأ بقى إيه القصة بتاعتنا. يبقى المقدمة اللي فاتت أول 7 آيات تقريبا هي ملخص لنهاية سفر التكوين، ونبدأ الآن ما حدث بعد يوسف. يبقى يبدأ سفر الخروج، ترى إيه اللي حصل بعد ما يوسف مات. قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منه. يبقى واضح أنه النقلة دي وصلت أن الفرعون ساعتها بقى خايف من العبرانيين كعدد وكقوة، يعني لو قلبوا عليهم وتحالفوا مع شعوب أخرى طبعا يبقى فيه تهديد، حتى لو مش في ايديهم سلاح، لكن من ناحية العدد والسياسة ده كلام يخوف بالنسبة لهم. هنا أول رسالة روحية أن الوضع لا يدوم على حال. شفنا أن سفر التكوين انتهى نهاية سعيدة، أنه وصلوا مصر وحصلوا الخلاص، ويوسف كأنه قام من الموت وقام وجاب لهم الحياة الجديدة أو الحياة المفرحة المريحة. فانتهى سفر التكوين بعد ما كان في مآسي كتير في السكر بنهاية شبه مريحة. لكن لما سكنوا في جاسان واستقروا كانوا يظنون أنه كده خلاص إحنا وعيالنا هنعيش في أمان وسلام إلى آخر الدهور. لا، الحال ما بيدومش، وربنا بيسمح بأن الحال لا يدوم عشان يفضل الإنسان دايما في احتياج لله. للأسف العهد القديم بالذات بيوضح حاجة مهمة، أن أول ما شعب الله يرتاح في الدنيا ينسى ربنا، أول ما يستقر زيادة يركن ربنا. ودي صفة سيئة في البني آدم عموما، أن البني آدم لما يبقى تعبان قوي يفتكر ربنا، يصلي، يصرخ، يحس بضعفه، يراجع نفسه، يقدم توبة. كل ده ممكن يحصل بسهولة لما تبقى فيه تجارب أو مشاكل، لكن ما يبقى فيه فلوس وفيه راحة يجوع أكتر للفلوس ويجري على الراحة والملذات وكأن ربنا ده مش موجود. فدي موجودة جدا بشكل صريح في اليهود، وللأسف موجودة في حياتنا برضو بدرجة. قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم من اسمهم بنو إسرائيل نسبة إلى إسرائيل اللي هو يعقوب. خلاص دلوقتي أهم تسمية بنو إسرائيل أو شعب إسرائيل، برضو ملحوظة ما يتقالش مملكة، لأن كلمة مملكة دي لسه قدامها كتير قوي، دي هتيجي لأول مرة في زمن شاول الملك بعد صمويل النبي، لما الشعب اليهودي يطلب يبقى له ملك، فهم هيستمروا كل السنين دول اسمها شعب بنو إسرائيل، لكن هم لا يعاملوا معاملة المملكة. المملكة دي صياغة تتحط بعد موسى بأكثر من 400 سنة في نهاية فترة صمويل النبي. فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينمو فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. يلا نحتال عليهم عشان لو حصل معركة ممكن يقلبوا علينا، يبيعونا ويبقى مع الأعداء وتحصل مشكلة. هنا واحد يقول: طب ما طردوش الشعب وخلاص، ليه؟ لا، هم هيطردوهم ليه؟ دول أيدي عامل، بالنسبة للمصريين دول عبيد، فالعبيد مطلوبين والعبيد بيريحوهم وبيعملوا أعمال الزراعة وأعمال الغنم اللي يترفع عنها المصريين في الزمن ده، فهم كسبانين من وجود العبرانيين كعبيد، لأن دلوقتي اتقلبت العلاقة، ما بقوش شعب ضيف عليهم. في الأول كانوا شعب ضيف يعاملوا معاملة الضيف، ده وقت فرعون يوسف، لكن دلوقتي لا، دول شعب يعاملوا كعبيد، لكن مش عاوزين يطردوهم لأن مستفيدين منهم. بس طبعا بالتفكير العسكري في زمانهم، عدد الشباب والرجالة اللي في اليهود أصبحوا تهديد لسلام مصر، ففكروا في حيلة ماكرة: طيب نسيبهم يتكاثروا بس من غير رجال، يعني إيه، نخلص من فئة الولاد عموما بأي طريقة عشان لما يطلعوا يبقوا طلعوا شعب ستات كده يعني، فايه يخدمونا لكن ما نبقاش قلقانين من حته حربيه. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير، كانت اول محاوله للتصدي للعدد الضخم ده السخره، ان هم يعاملوا معامله جافه، يكثروا شوكتهم كعدد بان هم يذلوهم ويستعبدوهم فما يفكروش ان هم يعملوا ثوره. جعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم باثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس. يعتقد في التاريخ ان بعض المدن المصريه في الجيل ده بنيت على يد العبرانيين اللي كانوا في الوقت ده. لكن بحسبما اذلوهم هكذا نموا وامتدوا. هنا بقى اعلان اخر مهم، انه على قد ما بيتذلوا على قد ما بيزيدوا. يعني الطبيعي مع الذل والسخره والبهدله يحصل انكماش في العدد، اللي يقدر منهم يهرب ويسيب البلد، واللي ما يقدرش مش هيقدر يتكاثر، يعني بسبب الضغوط اللي عليه. الناس بتموت كتير، الناس بتعيا كتير من كتر الذل. لكن حكمتك يا رب هم يتذلوا لكن ربنا يزودهم. فبحسبما أذلوهم هكذا نوم. القاعدة دي يبدو أنها ماشية طول رحلات الكتاب المقدس، ويمكن لغاية الوقت ده ويمكن لآخر الظهور. بمعنى الكنيسة المتخضة كثيرا ما تنمو. لما تقروا سفر الأعمال تلاقوا الكنيسة في أورشليم متخضة بس بتكبر، تلاقوا الكنيسة في أنطاكيا متخضة بس بتكبر، كنيسة في آسيا متخضة بس بتكبر، في تسالونيكي متخضة وبيزيد العدد. طب ما هو مع الاضطهاد المنطقي انه يقل العدد، لكن المنطق شيء والواقع شيء. بحسبما اذلوهم هكذا نوع. كلام في بلادنا احنا مصر مثلا، عدى عليها عصور اضطهاد كتير. وبحسبما اذلونا كنا ننمو. تيجي فترات في مصر كان فيها شبه ابادة لكل من ينادي باسم المسيح. طيب خطة الإبادة معناها خلال كم سنة مش هيبقى فيه مسيحي واحد؟ طب منين وصلنا للملايين؟ نعمة ربنا ملايين العدد. يبقى نفس القاعدة موجودة، بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. امتدوا كمان يعني إيه؟ غالبا امتدوا مقصود بها انتشروا في كل ربوع مصر، خرجوا بره حدود جاسان والحتة دي، ما هو زادوا بدل زادوا انتشروا. وكل ده يعمل إزعاج وقلق عند السلطات في الوقت ده، لأنه شايفينهم قوة يعني مضادة. عشان كده احنا لما بتيجي فترات اضطهاد ما بنفكرش زي بقية الناس في خوف على الكنيسة. لا، ما فيش خوف على الكنيسة أبدا. الكنيسة ممكن تبقى بتكبر وقت الاضطهاد أكتر من العادي، فمن ناحية الكنيسة ما بنخافش. ليه؟ هتقول طب ده في ناس يمكن تموت. ما تقلقش، لو ماتوا احد ولا عشرة ممكن يكونوا في مية انضافوا للكنيسة، في الف، في عشر تلاف. ومثلا وقت ما رجرج السبع سنين ربنا سابه يتعذب، في السبع سنين في الاف مؤلفة امنوا بالمسيح وهو عمال يموت ويصح او بيتعذب. وقت استشهاد القديسة دميانة بيقولوا كذا الف بس في فترة عذابها واستشهادها. حكمتك يا رب يبقى تسمح لولادك بالتعب والعذاب والاضطهاد، لكن في المقابل في مكاسب أخرى بلا عدد. لو خدناها بالعدد يبقى العدد بيكسب مش بيقل. بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل. يعني إيه بقى؟ ابتدوا يعولوا همهم، ابتدوا يخافوا إن الناس دول في حاجة مش طبيعية. اختشوا من بني إسرائيل مقصود بيها أن نفس المصريين قلقوا، الشعب ده غريب ليه نعمل فيه كل ده ويزيد ما يقلش. فابتدى الإنسان المصري العادي يلاحظ أن في حاجة وراها لغز، في سر في الموضوع. وعشان كده لما تدخلوا جوه في الأحداث تلاقوا أن في حاجة اسمها اللفيف. اللفيف يعني إيه؟ بعض المصريين أمنوا بإله العبرانيين، وطلعوا معاهم خرجوا معاهم وصاروا عبرانيين زيهم. دول نسبة مش كبيرة، بس دول من بدري وهم عمالين يحسوا ان اله العبرانيين اله حقيقي، اله حي غير التماثيل اللي عندهم، بدليل انه العدد بيزيد مش بيقل مع كل اللي بيتعمل. فاول نوع من الذل كان رؤساء التسخير، يعني ينطلب منهم طلبات محددة، وايه تبقى طلبات قاسية ظالمة، لازم تبنوا المكان ده في زمن قد كده بامكانيات قليلة وبالكرباج، ولازم ينفذوا، فكانوا بينفذوا. فاستعبد المصريون بني اسرائيل بعنف، تبقى صورة اخرى اسمها العنف. الاضطهاد ممكن يبقى سخرة، يعني نوع من الذل في الشغل، نوع من العنف في التعامل، كل دي صور للاضطهاد بدأت مع خروج واحد. ومرروا حياتهم، مرروا يعني مرارة، بقت الحياة مرة. طبعا التعبير ده برضو يستوقفنا شوية، ليه يقول مرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا. بقت الحياة مرار، لو بيبنوا باللبن وطوب الني ده مرار، اللي بيشتغل في الحقل مرار، اللي قاعد في الطين بيعمل بينشف الطين ويعمل له طوب وبتاع برضه مرار، فكلهم بيشتغلوا في ظروف قاسيه جدا. وهنا يبدا سفر الخرور بقصه المرار، عشان كمان لما نيجي عند حدث الخروج ذاته نبقى عارفين ان الناس كانت جايبه اخرها، خلاص كده كده تعبوا وفاض بيهم وتزلوا على اخرهم، وكتير منهم كان يتمنى الموت من كتر المرار اللي شاف، وده دفعهم دفع ان هم يمشوا ورا موسى، لانه خلاص هم يعني مش فارقه معاهم، يعني ما كانش ايمان قوي قد ما كان من كتر الغلب اللي شافوه. عشان كده تلاحظوا اول ما طلعوا سينا وابتدت مشاكل تاني قالوا طب نرجع مصر، لانه ما كانش الايمان هو اللي شايلهم، لا كان دافع بس مجرد المرار. رسالة هنا برضو روحية، أن ربنا يسمح لشعبه بمرار. هنا لم يذكر أن الشعب اليهودي انحرف، لا ذكر أنه مضطهد. طب يا رب تسمح لشعبك بمرار، بذل، بسخرة، بعنف، ليه ما بتتدخلش على طول؟ لا ربنا يطول باله، ويطول باله مش سنة ولا اتنين، 300 سنة مثلا من بعد ما يوسف يموت، يعني ابتدى الكيرف كده ينزل، كانوا في الأول مرفهين ونعامين، وشوية شوية ابتدت أيام الصعبة بقى تدخل. ربنا يسمح لشعبه بالمرار، ليه؟ عشان لما يتدخل يبان قد إيه إيده قوية، ولأن المرار ده بيجعل الناس تصرخ إلى الله، ويخليهم أكثر تعلقا بالله، لأن هم هتعرفوا بعد كده كانوا منجذبين لحياة المصريين العالمية. عشان كده أول ما موسى غاب عن عينيهم عملوا إيه؟ عملوا عجل ذهبي ودخلوا في الزنا وقاموا يرقصوا، وكل ما يزعلوا يقولوا فين أيام الكرات وأيام البصل وأيام وقدور اللحم. إذن واضح إن هم فكرة شهوة الحياة الأرضية بملذاتها كانت مستهوياهم، فكان ربنا بالمرار اللي هم فيه منعهم من الشهوات، معطل عنهم الحياة دي. صدقوني أحبائي، كتير من الناس اللي بتبقى مجربة بتبقى محمية بالتجربة من خطايا كتير، لولا التجربة، لولا الوجع، لولا المرار اللي في حياتهم يمكن كانوا فسدوا خالص. عشان كده القديس بطرس يقول من تألم في الجسد كف عن الخطية، يعني اللي بيتعب في حياته ده وقفت عنه خطايا كتير وهو مش دريان، ملوش نفس يغلط، مفيش جاذبية للغلط، مش فاضي يفكر في الغلط من كتر الغلب اللي هو فيه، يمكن الغلب ده أرحم وأحسن ما يبعد عن ربنا. احنا ساعات نبقى صعبان علينا من المرار اللي في حياتنا ومش واخدين بالنا ان المرار حمينا من البعد عن ربنا ومأمن السكة الضيقة عشان ندخل السماء في الآخر. كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا، وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات. فكرة الصخرة دي ما جابتش نتائج، العدد بيزيد برضه والعنف وكذا. فدخلنا على فكرة أكثر صراحة، أن فرعون جاب الولادات الديات اللي بيولدوا العبرانيات، واحدة اسمها شفرة واسم الأخرى فوعة، وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، الزار كان عندهم ايه وضع معين زي كرسي، الست بتولد يعني بطريقة ما عشان البيبي ينزل يعني. فهو ده الطب القديم بقى، الطب البدائي، لأن الفراعنة كانوا متقدمين في الطب بالنسبة لبقية الشعوب. إن كان ابنا فاقتله، شوفوا الجبروت وهم هيولدوهم، فهيبان الطفل وهو نازل إن كان ولد ولا بنت، ما كانش في سونار بقى ويعرفوا قبلها وبتاع، فلازم إيه تعرف لما يتولد. أول ما يتولد يلاقوه ولد يفطسوا في لحظتها ويقولوا إيه مات مننا، وقلت مات وقت الولادة دي مش قليلة، فكانت يعني قال يعني هتعدي إنه إيه الولاد بالذات بتموت وقت الولادة. إن كان ابنا فاقتلاه وإن كان بنتا فتحي. يبقى هنا واضح إنه في لؤم في خبث، مش عاوز بصراحة كده يبدأ قتل الرجال أو قتل البنين، فعاوز يوئدهم من بدري لكن من غير ما يبان قال يعني إنه مفتري كفرعون. لكن القابلتين خافت الله، هنا تعبير غريب جدا. طب وهو الفراعنة هل يعبدوا الله الحقيقي في الوقت ده؟ القابلتين دول ممكن البعض يقول انها غالبا دول مصريات لانه هو عارف يتكلم معاهم، والبعض بيقول كانوا عبرانيات. في الحالتين هم خافوا ربنا، خافوا ربنا يعني إيه؟ ضميرهم ما سمح لهمش برضو، ما هي الداية دي بتبقى إنسانة وبتبقى أم، فعشان تموت طفل بأيديها هو شعور مش سهل صعب، فهي ما قدرتش تعمله. وكأن الضمير هناك، هنا في الوقت ده ما فيش تعليم، يعني حتى العبرانيات ما يعرفوش ربنا لأنه محدش بيجيب سيرة ربنا في الوقت ده، حتى شعب إسرائيل نفسه مين بيقول ربنا؟ محدش قادر يجيب سيرته في الجو الصعب ده. لكن خوف الله يتحرك بالضمير البشري كده، انها ما استحلتش الست من دول انها تموت الاطفال. خافت الله ولم تفعل كما كلمهما ملك مصر، بل استحيت الاولاد. يبقى غالبا هما ما قدروش يموتوا الاولاد، يمكن عبرانيات زيهم فاستحيوا الاولاد وخافوا ربنا. فدعا ملك مصر القابلتين، هو طبعا ابتدى يتابع فلقى الولاد بتتولد وذكور عايشين، وهم ستستخبى الحكاية بعد كم سنة هتبان طبعا هل القرار ده مشي ولا لا. لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد؟ فقالت القابلتان لفرعون إن النساء العبرانيات لسنا كالمصريات. هم قالوا له حاجة ما يقدرش يتكلم فيها لأنه هو ما يفهمش في الولادة وما يفهمش في الحاجات. قالوا له لا، الستات العبرانيات ستات جدعة، عقبال ما يستدعونا ونروح نولد نلاقيها ولدت، فإيه فهنمسك العيل إزاي؟ تلاقي خالته شالته ولا حد شاله، ما نقدرش ناخده نموته. فطلعوا بحجة أنه ما بنلحقش نروح، عقبال ما بنوصل بتكون الست من دول ولدت. فقالت القابلتان لفرعون أن النساء العبرانيات لسنا كالمصريات، إنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة. وزي ما احنا عندنا في الأرياف يحصل كده، ممكن ست تولد من قبل ما حد يوصل لها يساعد. فأحسن الله إلى القابلتين، طبعا هو مش بيحسن ليهم عشان بيجزون، لا بيحسن ليهم عشان خافوا ربنا وما عملوش غلطة أكبر وهي أن هم يقتلوا الأطفال. فبسبب ضميرهم وخوفهم من ربنا، ربنا بارك لهم ونمى الشعب وكثر جدا. يبقى حتى شوفوا المؤامرة عبادة الأولاد، النتيجة زيادة العدد. فطبعا عكس المؤامرة بالضبط، زي ما كان حاصل في بلادنا في مؤامرات الغرض بها إبادة المسيحيين مثلا، تلاحظوا أن ربنا ممكن يعمل عكس كده. ونمى الشعب وكثر جدا، وكان إسخافة القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا. يعني يبدو في الوقت ده الست العبرانية اللي عندها بيت دي تبقى حاجة يعني نادرة جدا، كله ساكن في كشك عشة صغيرة وفقر ويمكن بالإيجار والدنيا صعبة. فدول بالذات ربنا بارك لهم، وعلامة البركة أن عمل لهم بيوت القابلتان دول، لأنهم عطلوا القرار الظالم بتاع فرعون. وصلنا إلى إيه بقى؟ قرار أعلى، دخلنا في مرحلة أصعب من الاضطهاد. يبقى المرحلة الأولى كانت فكرة السخرة دي، التسخير والذل وأعمال العنف، ما جابتش نتيجة. دخلنا على القابلتين يموتوا الولاد الذكور، ما جابتش نتيجة. خلاص بقى طلع قرار صريح كده بيقول إيه؟ أمر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النحر، ولكن كل بنت تستحيونها. فأصبح قرار رسمي بقى إن اللي هيلاقوا في بيته ولد ذكر طفل صغير هيتقتل هو وأهله، لأن كده أهله خلفوا القرار الفرعوني. فأصبحت مشكلة كبيرة بقى إنه هيتفتش عليهم في كل حتة، يعني مش متغطي. قبل كده القرار متغطي، ده قرار صريح. كل ده مقدمة عشان نعرف متى وكيف ولد موسى، عشان نشوف ان موسى اتولد في ظروف صعبة جدا، ظروف قاسية. واغلب القديسين وهم بيتأملوا في خروج واحد واثنين ما قدروش ما يحطوش دي قصاد قتل اطفال بيت لحم. ليه؟ نفس الظروف القاسية دي تعرض ليها ميلاد المسيح. المسيح اتولد في مزود، واتولد في ظروف قاسية، واتولد في ظروف فقر، ثم خرج اعدام، قرار اعدام للاطفال الذكور للتخلص منه بالذات. ومع هذا كما ان ربنا يسوع له المجد بترتيبه حفظ نفسه كطفل، كذلك في ترتيبه الالهي حفظ موسى كطفل. في الوقت اللي جيل موسى اغلبه ابيد، ياما بيوت اكيد الطفل مات فيها زي اطفال بيت لحم، ربنا يسوع استشهد اول من استشهد من اجله اطفال ابرياء، بسبب انه كان هو اللي مطلوب للاعدام. ذهب رجل من بيت لاوي واخذ بنت لاوي. لما يقولوا بيت لاوي، لاوي ده مات خلاص، لاوي ابن يعقوب، ده السبط كله. لكن رجل من بيت لاوي يعني جده الكبير لاوي، وكشريعة اليهود يتجوزوا من ضمن السبط عشان الارض لما تتوزع ما تطلعش بره السبط، فياخدوا من داخل السبط مع استثناءات بسيطة نبقى ندرسها في مرة. لكن الطبيعي ان بنات لاوي يتجوزوا من شباب لاوي، بنات رؤوبين ياخدوا من ولاد رؤوبين وهكذا، عشان يحتفظ دايما التناسل بالحدود العائلية والتخوم يسموه. ذهب رجل من بيت لاوي واخذ بنت لاوي. الواحد يقول يعني عندهم نفس يتجوزوا في الظروف دي؟ الغريب والعجيب، تبقى الدنيا صعبة وضيقة والناس عايشة، الناس برضو بتعيش وبتتجوز وبتتعامل مع الأمور. زي مرة واحد بيقول لي من سنتين كده كنت برا مصر، يقول لي انتوا شعب غريب جدا، على قد ما عندكم مشاكل أعلى شعب بيقول نكت، وبتقولوا نكت في الوقت اللي أساسا معرضين للموت ومعرضين للمآسي، لكن عارفين تضحكوا. فقلت له يعني امال هنعمل ايه؟ ما احنا لازم نضحك برضه. فهنا تحسوا انه هل الجواز وقف يعني لمجرد ان في تهديد بقتل الاطفال؟ الجواز مش هيقف، برضه في شباب عاوزين يتجوزوا حتى في الظروف الصعبه الضيقه دي. ترتيب الهي طبعا من اجل ولاده موسى كمان. فحبلت المراه وولدت ابنا، ولما راته انه حسن خبأته ثلاثه اشهر. يعني لو كان وحش كانت هتخلص منه، ما هو برضه بس المقصود كده، المقصود بيها انها هو جميل في عينيها، فمش قادره تنفذ القرار، فضلت مش قادره تحط ابنها في الميه. هو جميل في عينيها، وكل طفل جميل في عينين أمه طبعا، فمش قادرة نفسيا أنها تتخلص منه. بس شوفوا، تخيلوا معايا الثلاث شهور دي عاشتهم إزاي. دي لازم تكتم صوته، لأن لو حسه عالي شوية والجيران بلغوا كلهم هيتقتلوا. فإيه الرعب اللي عاشوه ثلاث شهور؟ وبعدين بقى بعد ثلاث شهور يعني بقت صحته كويسة، فصوته بقى يجيب آخر المنطقة، مش هيعرفوا يخبوا عن كده. فهي حاولت تحتفظ بيه، لكن مش هتقدر تحتفظ بيه على طول. ويمكن الثلاث شهور دي كانت بتصلي بدموع، يا رب مش عاوزة ابني يموت، طيب بحبه، ليه تسمح لي أموته بإيدي؟ ما هتحطه في النهر معناها ترميه في المية يغرق يعني. ما كانش في تفسير آخر غير للقانون غير كده، كل ابن يولد تطرحونه في النهر. فالثلاث شهور دول أكيد هي وابو موسى فضلوا يصلوا بحرارة في أمل يا رب نستحي هذا الطفل، في استثناء، وفضلوا بالحرارة وبالإيمان إلى أن ولدت هذه الفكرة. إيه الفكرة؟ فكرة تبدو بسيطة جدا، هنرميه في النهر بس في سبت، محدش يقدر يحاسبنا، حطناه في المية بس في مية جوه سبت، الطبيعي برضو السبت يغرق، فكده كده النتيجة واحدة، لكن على الأقل ما يبقوش كسروا القانون. حبلت المرأة ولدت ابنا، ولما رأته أنه حسنا خبأته ثلاثة أشهر، ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفطا من البرد وطلته بالحمر والزفت، ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النار. فلاحظوا هي كأم عملت كل الاحتياطات الممكنة أن يعيش، فجابت سبت غزلته بنفسها كده، المسام بتاعته قليلة جدا، وبعدين عملت الحمر والزفت دي عشان تمنع كل المسام، وبعدين مش رمته في نص النيل ما هيغرق، لا حطته على حافة النهر وبين الحلفاء اللي هي النباتات اللي بتطلع تخليه ما يتحركش كتير، يفضل مطرحه على أمل حد إيه يخدم للمصريين. هي كان عندها إيمان، والإيمان ده ذكره القديس بولس بقى في عبرانيين، قال الست دي كان كلها إيمان، بإيمانها شالته ثلاث شهور وتخطط القانون، وبإيمانها حطته في السبت وعملت كل الاحتياطات، وعندها رجاء وإيمان غريب هيعيش، لأن عمالة تصلي وتقول له رب لازم يعيش، أنت اللي تتصرف، أنا ما أقدرش أستحيه رغما عن القانون، كلنا هنموت بسببه، أنت تقدر تستحيه بطريقتك. إذن هي اجتهدت، خلي بالكو، إذن الخلاص يحتاج إلى مجهود، إلى جهاد، إلى اجتهاد في دور بشري. هي مش صلت وبس، هي اشتغلت وعملت كل اللي تقدر تعمله، لكن في لحظة خلاص لازم يتحط في النار. لما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفطا من البرد وطلته بالحمر والزفت، ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد. يبدو الأم ما قدرتش نفسيا تحتمل أنه بيتمرجح في المية وممكن يحصل له أي حاجة، أو يجوز دخل التصلي ومش قادرة خلاص تبص عليه. مين بقى اللي وقفت تبص عليه؟ أخته المفعوصة الصغيرة دي، بنت صغيرة، لأن مريم هنكتشف ما هي دي مريم النبية بعد كده، مريم أخت موسى الكبيرة، ومريم ما عليهاش قرار إعدام، دي بنت فهي عاشت قبل موسى. مريم كطفلة بقت واقفة على النهر، ده أخوها اللي مولوده يمكن كانت بتلعب بيه في البيت من كام يوم، فمش قادرة، ففضل عينيها مثبتها على السبت، ويمكن بتصلي في سرها كطفلة ومش قادرة تنسى أخوها اللي في السبت ده. وقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به، بص التعبير، ماذا يفعل به. يبدو أن أمها قالت لها ربنا هيشيله، ربنا هيحميه. الأم دي ست عظيمة، هي دي اللي حطت الإيمان، بذرة الإيمان في موسى طلع من يكابد أمه. فيبدو أنها قالت للطفلة دي ربنا لازم هيتدخل. فبقت البنت مستنية هيتعمل فيه إيه، يبقى هي مش واقفة تتفرج هيغرق إزاي، لا هي مستبعدة الغرق وعارفة أنه لازم يحصل حاجة معجزة. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر، هنا تعالوا نرد على القصة بتاعت الصدفة والمفاجأة هل في صدفة في الحياة؟ مفيش حاجة. حسب إيماننا احنا مفيش حاجة اسمها صدفة، كل حاجة اسمها ترتيب إلهي. الناس تقول عليها صدفة حلوة صدفة وحشة، واحنا نقول لا، دي خطة محكمة في الوقت ده بالذات وفي المكان ده تنزل بنت فرعون. هو مين اللي هيتعمل له الاستثناء؟ هو لو مصري عادي ولا ينفع حتى برضو الاستثناء ده. تنزل بنت فرعون تستحمى في مكان قريب، وبعدين السبت يتحرك فيبان قصاد عينيها، فتحب استطلاع تقول ايه ده، وبعدين تشوف عيل بيزني تقوم تحبه تتعلق بيه، تطلب الاستثناء من ابوها رسميا، وكل ده طبعا مش صدفة. نزلت ابنة فرعون الى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر. يبقى هي طبعا بتنزل بالحاشية بتاعتها، وعشان تاخد راحتها بيبقى مأمنين المنطقة كلها، فالجواري منتشرين في كل حتة. فرأت الصفتي بين الحلفاء، برضو رأت دي ممكن تكون جارية من اللي بعده، شافوا الصفت وسط الحلف، فقالت لها يا ستي مثلا ده في سبت غريب كده طالع منه صوت، ويكونوا واخدين عليها شوية، فتقول له طب ورهوني، طب هاتهولي، وهكذا. فأرسلت أمتها وأخذته، بعتت الجارية تجيب السبت، فلما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي. هي حيلة موسى، ما موسى ده طفل لسه ما كانش تسمى على فكرة، ده هي اللي هتسميه، عشان كده تلاحظوا لغاية دلوقتي ما تقالش اسمه. ليه؟ لأنه هو في حكم الميت، خلي بالكم هو في حكم الميت من ساعة ميلاده، فموسى يعتبر أول واحد في الجيل ده مات وقام، لأنه لما هياخدوه من السبت يبقى قام، هو اترمى في المية لأنه ميت، فما تسماش لأنه كده كده ميت. أرسلت أمتها وأخذته، ولما فتحته يبقى واضح أنها كمان كانت مغطية السبت غطى كويس عشان بقدر الإمكان يعيش كم ساعة بنفس محدود كده، لكن ما مش أي شوية مية ولا حشرات تيجي عليه ممكن تعمل تأذيه. رأت الولد وإذا هو صبي يبكي فرقت له، حتى رقت له، ده تدخل إلهي طبعا، وقالت هذا من أولاد العبرانيين. عرفت منين؟ لا مش محتاجة ذكاء، عرفت لأن ما حدش هيعمل كده في أولاده غير العبرانيات، لأن هي عارفة القرار والحكم القاسي ده يخلي واحدة مش قادرة ترميه في المية حطته في سبته وسبته في المية، فما حدش يحسبها جريمة عليه. فعرفت ان ده من ولاد العبرانيات، فقالت أخته بقى ايه، فطت كده وظهرت في الوقت ده، جريت عليهم، وبيبان طبعا من لبسها وشكلها انها مش مصرية، يعني انها من الفقراء من العبيد من العبرانيات. فجريت عليهم في اللحظة اللي خدوا السبت، زي اللي عاوزة تقول لهم ده أخويا أو ده تبعي، بس طلعت واعية شوية، هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ أنا متصور أنها طفلة صغيرة، كل اللي صعبان عليها أن بقاله قد ساعتين مرضعش، فأول حاجة جاية في دماغ الطفلة الصغيرة أجيب لك حد يرضعه. طبعا السؤال نفسه يمكن ما كانش خطر في بال المصريات، لأنه هيجي طبعا السؤال ده، لأن ده ما بيأكلش، ده 3 شهور لازم يرضع، لكن الطفلة هي اللي تبرعت بالسؤال أو بالاقتراح، فغالبا لقوها طفلة صغيرة وما توقعوش يعني التخطيط الإلهي، قالت آه طبعا فكرة كويسة، روحي هتلم حد يرضعه ببلاش برضه. فقالت لا ابنة فرعون اذهبي، فذهبت الفتاة ودعت أم الولد. طبعا تصوروا معايا شعوري وكابت في اللحظة دي، الست اللي قاعدة تبكي في العشة بتاعتها بحرقة على ابنها اللي مات، بالنسبة لها مات، حطته في النهر وقلبها يعني بيقول لها مات ولا عاش، هي حاولت تعيشه بأي طريقة لكن المتوقع انه يموت، وكل دقيقة بتعدي بتقول انه لازم مات، وفجأة تدخل بنتها الصغيرة تقول لها تعالي يا ماما رضعي ابنك. طبعا احساس مش عادي انها تفاجأ ان الطفل اللي حطته في المية يرجع لها مسافة ساعات ويبقى في حضنها تاني، ويرجع لها بقى ايه بقرار فرعوني، بقرار جمهوري، قرار من فوق انه الطفل ده ما يموتش، لان دي بنت فرعون بقى اللي من حقها توصل للسلطات. فطبعا احساس مش عادي، ازاي رجعتهولي في حضني كده، ازاي امن الموت، ازاي استرديته في زمن في ظرف ساعات، انا تصورت انه لازم هيموت وان ربنا ما اسمع ليش واني مضطر ابكي زي كل الامهات اللي بيبكوا، لكن ربنا بسبب ايمانها وصلواتها الحرة ما فاتش عدة ساعات الا وموسى رجع حضنها تاني. قالت لها ابنة فرعون اذهبي، فذهبت الفتاة ودعت ام الولد، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وانا اعطي اجرتك. ده طلعوا من الموقف كسبانين، يعني هي كانت بترضع ببلاش امبارح، دلوقتي بترضع بفلوس، قبلها بيوم هي بترضع ابنها الميت، دلوقتي بترضع ابنها الحي وهتاخد فلوس كمان. ليه؟ أصل هو دلوقتي ما بقاش محسوب ابنها، ده بقى ابن العز دلوقتي، فلازم ايه تتوصى، فلازم تاكل كويس عشان تعرف ترضع كويس، ما هو ده مش اي طفل دلوقتي. وهي مش مصدقة روحها طبعا ان ربنا رجع لها ابنها لحضنها ولبنها، وانها كمان بيصرف عليها كل ده بركة صلواتها وبركة ايمانها وبركة جرأتها، كانت جريئة انها احتفظت بيه 3 شهور وتخطت القوانين وعرضت نفسها وبيتها للموت. اخذت المرأة الولد وارضعته، ولما كبر الولد جاءت به الى ابنة فرعون فصار لها ابنا. ما نقدرش نعرف في المرحلة دي يا ترى كانت بتعدي عليها كل شوية توريها الطفل، اتكونت العلاقة بين موسى وبين البنت الفرعونية دي، الام الفرعونية، عشان تاخد كمان الاجر يعني. في نفس الوقت واضح ان هي بترضعه وعمالة ترتل وتصلي، لانه هتلاحظوا انه اول ما كبر او اتفطم 2 3 سنين اتقطعت علاقته بيكابد في الغالب. طب ازاي بقى اتغذى روحيا؟ هنا في لغز، منين عرف اله يا اسرائيل، اله ابراهيم اسحاق ويعقوب؟ اغلب الظن ان كلمة اله ابراهيم كانت بترن في ودانه وهو سنة وهو بيرضع، كانت امه بتقول له اله ابراهيم مش هيسيبك، اله ابراهيم هو اللي اداك العمر، اله اسحاق، اله يعقوب هو اللي هيخلصنا. ففضلت تقول له اسم ربنا وتحشي ودانه وعقله باسم ربنا وهو بيرضع. عشان كده دايما نقول للمرضعات البنات الستات اللي بيولدوا، وانتوا بترضعوا لازم تكونوا بتصلوا او بترتلوا، لان اسم ربنا لازم يدخل مع اللبن، يدخل العقل، عشان هو ده اللي بيثبت الايمان. انما تبقى هي عصبية وتبقى بتزعق في الولد عشان يسكت، ولا بتزعق في جوزها، تبقى كل ده يطلع الولد ما يعرفش ربنا ويطلع البيت كله نكد. لما كبر موسى انقطعت غالبا العلاقة بالأم، لكن لم ينقطع الإيمان، فضل الإيمان مكتوم جوه القلب مزروع من لحظة الولادة بسبب عظمة هذه الأم. جاءت بي إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى. موسى يعني ايه؟ مو يعني المية، موسى او موشى يعني ابن المية، لانها خدته من المية. وقالت اني انتشلت من الماء، فموسى له لقب حتى مش عبراني، هو لقب مصري، هو اسم فرعوني في الاصل، موسى ده اسم فرعوني، ابن الماء. وابن الماء دي طبعا لها معنى روحي مهم عندنا، ان المية دي فيها سر غريب تنقل الإنسان من الموت إلى الحياة، وكل من كان ابنا للماء يبقى عد على الموت قبل كده وآمن الموت بسبب الكنيسة أو الأم العظيمة اللي بتربعنا الإيمان لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة بتاعت خروج 1، بحسبما أزلوهم هكذا نموا وامتدوا. قولوا معايا، بحسبما أزلوهم هكذا نموا وامتدوا، كمان مرة، بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتد. تفضلوا أستاذ.